الغيام فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيه وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، أود قبل أن أتلقى منكم ما يرد من أسئلة أو استفسارات أن أنوه إلى أمر أراه في هذا الوقت من الأهمية بمكان، ألا وهو ما يحدث من شجار وخلاف وشقاق بين الرجل والمرأة، وذلك في كثير من الأحيان، حيث يبغي أحد الطرفين على الآخر أو يبغي بعضهم على بعض. ولا شك أن هذا من الخطورة بمكان، لأن بناء الأسرة واستقرارها أمر وضع له الإسلام من القواعد والضوابط ما يجعله سائرا أو باقيا بإذن الله تبارك وتعالى. فحدوث الشقاق والخلاف والنزاع بين الزوجين الذي يؤدي إلى إنهاء أو فشل أو ضياع هذا البيت وبالتالي هدم أسرة، أو التسبب في أن يتربى الأولاد في أسرة مفككة بعيدة عن الرجل والمرأة. وقد يرى في كثير من الأحيان الأطفال ما يحدث بين الوالدين، وبالتالي تتأثر نفسية هؤلاء الأطفال وهم ما يزالون في مقتبل العمر. ولذلك أدعو كلا من الرجل والمرأة في بداية هذا اللقاء إلى تقوى الله تبارك وتعالى. أولا، العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وخاف من وعيده لا شك أنه سيتحرى مواطن أقدامه، فيرتفع عن الظلم وعن البغي وعن الكذب وعن أشياء كثيرة يمكن أن يرتكبها ضد من يخالفه. إذا اتقيت ربك ومولاك لا شك أنك ستترسم خطى الحق وستسير وفق ما أمرك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما إذا حرفت بك السبل ولم يكن لله في قلبك قدر ومكان فعلى الدنيا السلام كما يمكن أن يقال. العبد أولا عليه أن يتقي الله عز وجل. ثانيا، إذا اتقى العبد ربه وكذلك المرأة عرف كل واحد منهما حقوق الآخر وحقوقه أيضا، أو بمعنى آخر يعرف ما له، ما الذي يجب أن يرجع إليه، وما الذي يجب عليه أن يؤديه للغير. ومنبع كل ذلك كما ذكرت أولا تقوى الله. ثم بعد، الله تبارك وتعالى في كتابه أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، أمر رباني كريم. يجب على الأزواج جميعا أن ينتبهوا لهذا الأمر الإلهي ويقوم كل واحد منهم بتنفيذه. وإذا يا إخواني حصل لون من النزاع أو الخلاف يمكن أن نحتكم أولا إلى الشرع. هل نحن في خلافنا نضبط هذا الخلاف بالشرع أم لا؟ أولا، هل يستحق هذا الخلاف أن يوجد بيننا؟ ما الذي يمكن أن يسببه هذا الخلاف من فجوات أو خلاف في الرأي والمنهج والسلوك؟ ما قيمة وقدر هذا الخلاف؟ هل يصعد الخلاف أو يمكن أن ينتهي بين الرجل وبين المرأة؟ هذا أمر مهم جدا إن احنا نسيطر على خلافاتنا، نسيطر على مشاكلنا، نحاول أن نحل نحن هذه الإشكاليات. لأن كثيرا ما عندما تخرج هذه الإشكاليات من البيت خاصة إلى بيت الرجل وبيت المرأة ونجد ألوان من التدخل غير الطبيعي أو غير الصحيح، قد يدفع ذلك التدخل إلى مزيد هوية، إلى مزيد فراق، إلى مزيد شقاق. وبالتالي نضبط خلافاتنا أولا، نعرف حجم هذا الخلاف وقدر هذا الخلاف، هل يستحق أن يوجد أم لا. إن وكان هناك خلاف واقعي حقيقي يجب أن يعالج بين الرجل وبين المرأة، وكل واحد منهما أقرب إلى الآخر من غيرهما، يعني كل من هو بعيد عنكما ليس كقرب الواحد منكم للآخر بحال من الأحوال. الله عز وجل يعني جعل بين الزوج وبين المرأة من يعني الرباط القوي ما يجعلهما يعيشان يعني بنفس واحد، يعيشان في أسرة كريمة هادئة. وهذا ما وضع له الإسلام كما أشرت أولا من الضوابط والقواعد الذي تنظم هذه الحياة. ثم إنني أذكر الأزواج أيضا لأنه هو ولي أمر المرأة في بيتها وهو الراعي لها. أقول يا أخي بارك الله فيك، الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: إن خفت شقاقا من الزوجة أو وقع منها شيء فعظها بالمعروف. يعني إن صح بنصيحة غالية ثمينة قدم إليها النصيحة يعني في كلام له معنى لطيف بلون من ألوان التكريم والاحترام، لكي تكون هذه النصيحة لها وقع في قلبها مع إظهار المودة والرحمة والحب لها. إن لم تتعظ وتنزجر بأمرك إياها ووعظك إياها بالمعروف فلك أن تهجرها في المرجع، فإن لم تنصع لك أو فإن لم تستجب وترجع إن كان عندها العيب فاضربها ضربا يسيرا خفيفا كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه. طيب ضاقت بك السبل، ارجع إلى أهلها بارك الله فيك. والله عز وجل قد يعني في كتابه ذكر أمرا ألفت النظر إليه عندما قال في كتابه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهله. هل يمكن أن يكون ذلك؟ طيب مواصفات الحكمين، القرآن الكريم أشار إليهما أو إلى النفسية التي يجب أن يكون عليها الحكم من قبل الرجل ومن قبل المرأة، ماذا قال الله فيهما؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني الحكم من كلا الطرفين يكون همه وقصده وما يشغل باله أن يصلح بين المرأة وبين الرجل، إنما هذا يعني ربما لا يكون موجودا بصورة حسنة عند الكثير، بل إن كل حكم من الآخر قبل أن يلتقي بأخيه يسبه ويلعنه ويسب من يسب إن كان ذاهبا من طرف الزوج يسب الزوجة وأهلها، كان من طرف الزوجة يسب الرجل وأهله، وهكذا. لا، أنت تذهب تمثل الرجل وحكم يمثل المرأة، ويكون القصد من ذهابهما كما قال الله عز وجل هو إرادة الإصلاح حقيقة. إن يريد إصلاحا ماذا قال الله؟ يوفق الله بينهما. دي مسألة مهمة جدا، لأن نهاية المطاف إن لم يتم الصلح نعرف إما أن يتم الطلاق أو أن المرأة تطلب الطلاق أو يختلعان أو تختلع المرأة مثلا أو يعني يتركها الرجل معلقة، وهذه كلها أمور تنغص حياة أبناء الأمة الإسلامية. الإسلام دين يعني له آثاره الإيجابية بما وضع من تشريعات وقواعد كي يسعد البشرية. نحن الذين يعني ندخل على أنفسنا الشقاء بأنفسنا، ولو رجعنا إلى تشريع ربنا لاستقام أمرنا. رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: ضمن الله عز وجل لمن اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إخواني الكرام، هذه كلمة محب لكم رغبة في أن تستقر بيوت المسلمين وأن يعيش الناس فيما بينهم تحت ظلال الود والرحمة والمحبة والتآلف، كي تجتمع هذه الأسرة على الخير. وبالتالي لو أن الأسر كلها ظهرت، لو أن الأسر كلها ظهرت في مجتمع المسلمين بصورة جميلة لطيفة حسنة لكان المجتمع كله حسنا، لأن المجتمع عبارة عن أسر والأسر عبارة عن أفراد، فإذا استقام الأفراد استقامت الأسرة، وإذا استقامت الأسرة استقام المجتمع. وبالتالي علينا أن نسعى جميعا في سبيل ذلك، بل على إعلامنا عندما يوجه التوجيه يجب عليه أن يراعي بناء هذه الأسرة بناء سليما مستقيما صحيحا بما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل التوفيق لعموم المسلمين وأن يبارك في الأزواج والزوجات. ويعني تكفي هذه الموعظة وأتلقى هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي.
سمعت يا شيخ كنت عايز أسألك
سؤال. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا ابن أختي شايل معايا فلوس بس هي الفلوس دي مصدرها حرام. فهل علي وزر إن أنا شايل الفلوس دي معايا؟
أنت متأكدة أنها حرام؟
متأكدة.
طيب وهو يعني عينها عندك كأمانة؟
شايلها عندي كأمانة بس أنا مش شايلها في البيت، أنا شايلها في مكان زي بوسطة كده يعني.
طب هو تركها عندك ليه؟ ما يتحمل مسؤوليتها هو؟
والله هو مش قاعد في البلد، يعني هو مسافر برا البلد.
إذا جاء بارك احتفظي بها كأمانة عندك، أعطاك إياها إلى أن يحضر، حاولي أنك تخففي عن نفسك بإعطائه ما أعطاك إياه ليتصرف هو بالطريقة التي يراها وتتخلصي أنت من هذا الموضوع، طالما أنك تعلمين بأن هذا المال هو من الحرام الذي أعطاك إياه، فأنت تخلصي منه إذا جاء، بس احتفظي به الآن، هذه أمانة عندك يجب عليك أن تحافظي عليها لأنه أعطاك إياها وأنت قبلتها، إلى أن يحضر إن شاء الله تعالى فسلميه إياها هذا المبلغ.
لكن لو فضلت معايا ده حرام فعلا؟
لا هو مش مسألة حرام، بس انت طالما انك متأكدة من ذلك لا تشاركيه او تعاونيه على الاثم الذي هو عليه. انت ماذا تحافظي على هذا الحرام؟ على ان صحيح ان يرد المال الى اهلي ان كنت تعرفين ذلك، من باب النصيحة التي يجب ان تكون بين المؤمنين، من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ها؟
ماشي يا شيخ،
طيب موفق ان شاء الله. طيب في اسئله وردت ايضا الى القناه، من السؤال او يعني او اول سؤال اراه يعني من الاهميه بمكان، لان البعض يشكك في مثل هذا وفي غيره، وهو مما يتعلق بثبوت السنه النبويه المطهره. السائل او السائله تقول: هل يجوز الجمع بين المراه وعمتها او خالتها؟ وده السؤال هو يعني مكون من شقين. اولا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لماذا؟ لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولعمل عموم أو المسلمين أو الفقهاء وأخذهم بهذا الحديث والعمل به منذ البعثة النبوية. لم نسمع أن رجلا جمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي بنت خالي امي رضعتها مرتين، وانا هم مرتين بس، وانا يعني عايز اتجوزها وكده، ينفع يعني حل ولا لا؟
انت خليك معي الان، انا ساخبرك لان المساله دي يعني شويه خطيره تعد. هذه المساله العلماء يعني اختلفوا فيها اختلافا كبيرا في الرضاعات التي تحرم، ولذلك انا اسالك اولا، هي رضعت او رضعت عليها في عمر السنتين ولا بعد السنتين؟ على كل حال لو يسمعني الاخ اقول مساله يعني خلافيه بين الفقهاء، الى جانب انا كنت اود ان يعني اجعله يراجع الذاكره كم مره ارضعت، لان فيه يعني الناس يختلفون في هذا اختلافا بينا، الزمن الذي رضعت فيه، وانصحه انه يذهب الى اقرب مقر في دار افتاء يتبع الازهر ويسالهم ايضا عن هذه المساله، بس بعد ان يتاكد حقيقه من عدد الرضعات، لان البعض لا يستطيع ضبط ذلك. ارجع للسؤال واقول بانه لا يجوز الجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخامتها وخالتها، لورود النص عن النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. لا يجمع الرجل بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. جمهور الفقهاء اخذوا بذلك وعملوا به، وهو امر مطبق الى يوم الناس هذا. البعض للاسف الشديد من بعض الفرق يعني يدفع مثل هذه الأحاديث لعدم وجود أصل لها في القرآن الكريم. ولذلك أنا أقول بأن السنة النبوية بتأتي على ألوان وأنواع. سنة نبوية فيها ما يوافق القرآن، ما في مخالف، وفيها يعني الإتيان بأحكام ليست موجودة في القرآن الكريم، ولكن إذا ثبتت وجب العمل بها، وجب العمل بها. أضرب مثال ربما أقرب من هذا لكي يفقه إخواني ذلك. الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة أربعة فروض في اليوم، خمسة فروض في اليوم والليلة كما هو معلوم. أنا أريد واحد يأتي ويقول لي هذه الفروض الخمسة هل لها ذكر في القرآن الكريم؟ لا، ليس لها ذكر في القرآن الكريم، ولكن نحن نصلي الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع. من أين أخذنا ذلك؟ في مسألة مهمة جدا، الصلاة هي عمود الإسلام، أخذنا ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء أحد وقال لا أنا لن أصلي الظهر أربعا لأن القرآن الكريم لم يرد فيه ذكر لذلك، هل يقبل منه؟ لا يقبل. كذلك هنا السنة تأتي توضح وتضيف أيضا أمور ليست أو لم يرد لها وجود في القرآن الكريم، وهذا تشريع رباني، لأن السنة النبوية أيضا هي وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة وحي أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بس يختلف عن القرآن الكريم أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله عز وجل، أما السنة النبوية المطهرة فمعناها من الله ولفظها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن هناك فرق بين القرآن الكريم ومن السنة، أو حتى بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. طب معنا سؤال، السلام عليكم. طيب واضح يا إخواني ولا لا؟ إن شاء الله تعالى يعني أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود لإكمال هذا الموضوع المهم إن شاء الله تبارك وتعالى.
نذكر السادة المشاهدين بفضل الصلاة على النبي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع يا رسول الله؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أرجع ذكر إخواني بما أتحدث عنه، وهو مسألة السنة النبوية المطهرة لما ورد من النهي عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول نحن أخذنا هذا من السنة النبوية المطهرة، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى. في حديث في سنة أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. القرآن أو الكتاب معروف، القرآن الكريم، مثله معه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في كتابه يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله في كتابه يقول، موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه بما أوحاه إليه، قائلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم المجموع بين دفتي المصحف، وحي الله عز وجل، كلام رب العالمين سبحانه. والحكمة ما المراد بها؟ أنزل الكتاب والحكمة. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول: أحفظ عمن لقيت من أهل العلم أن المراد بالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله في كتابه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ده حكم شرعي أسسته السنة النبوية. هذا الحكم هو: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اللي ينظر بعد ذلك في قيمة هذا الكلام النبوي يعرف أن قيمة التشريع الإسلامي، وكيف أن الإسلام يحافظ على الأسرة وعلى بنائها، وألا يكون هناك تشتت أو ضياع أو نزاع أو خلاف أو شقاق بين أفراد أو الأسرة أو العائلة الواحدة. لأن الرجل إذا جمع بين المرأة وعمتها، فضل المرأة وعمتها بينهما من الصلة القرابة والقرابة الشيء الكثير. لا شك أن نعرف إحنا الضرائر يحدث بينهم ما بينهم ما يقع، يقع بينهم ما يقع، وبالتالي الإسلام بيمنع ذلك حتى من ناحية العقلية. يجب أن احنا نسلم لتشريع رب العالمين. حقيقة السائل أو السائلة استفسر عن أمر آخر يتعلق بهذه المسألة، وهذا يدل على فطنته. يقول: ما الحكم لو طلق امرأته وأراد الزواج من خالتها؟ لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها عندما يكون الرجل متزوجا بهذه المرأة. أما إذا انقطعت الصلة، إذا انقطعت الصلة وطلقها، فيجوز له أن يتزوج بعمتها أو خالتها بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء عدتها. طيب، مع هذا الاتصال ثم معه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا دكتور عبد الله؟
بخير الحمد لله، الله يبارك فيك.
الله يكرمك، الله يكرمك. ازاي حضرتك؟
الله يكرمك.
حضرتك الله يكرمك. حضرتك، انا اخويا عنده مبلغ من المال، هو دلوقتي عدى 21 سنة.
نعم.
22 سنة. فكان عنده معاه مبلغ من المال، حوالي 40,000 تقريبا فهو عليه زكاة مال، ولكن خلال فترة 21 سنة كانت عمته هي الوصية عليه، فطبعا وكانت الفلوس في المجلس الحتمي، فما كانش يقدر يتصرف فيها، فما كانش بيخرج زكاه مال عليها. طبعا حضرتك لما استلم الفلوس دلوقتي وعدى عليها بقاله سنة مستلم الفلوس، حضرتك هل عليه زكاه مال ومقدارها قد ايه وكده حضرتك؟
طبعا هو يجب عليه ان هو يخرج زكاه ماله ان بلغ النصاب، ان بلغ النصاب، وكان على الوصي أن يخرج أيضا الزكاة عن هذا المال، الزكاة عن هذا المال. وبعد شروط إخراج زكاة المال أن يحول عليه الحول، يمر عليه سنة. شرط الثاني بلوغ الايه، بلوغ النصاب، وحدده العلم 85 جرام من الذهب. فإن 85 شوف سعرهم كام، إن او يعني نضربهم في سعر الذهب ان وصلوا 85 ونخرج عن قيمة او اجمالي هذا المبلغ 2.5% فقط. 2.5%
2.5%
فقط. نعم
حضرتك يبقى 85 جرام ذهب بسعر جرام الذهب النهارده.
بسعر جرام اليوم.
بسعر جرام
اليوم طبعا. على اساس سعر جرام اليوم ان كان مر عليه سنة من الان يعني اخشى يكون السنة قبل شهرين.
هو
فاذا كانت قبل شهرين نشوف سعر الذهب قبل شهرين كان كام.
هو حضرتك استلم الفلوس بتاعت حضرتك يعني وصل 21 سنة حضرتك في شهر 12 اللي فات لا اللي قبله.
نعم.
يعني حضرتك بقاله كده سنة وشهر وصل 21 سنة انما هو استلم الفلوس بعدها بحوالي كم حوالي 3-4 شهور لان ايه المحكمة طبعا كان فيها يعني ايه مشاكل في الجلسة بتتأجل وكده يعني فهو ايه ما استلمش الفلوس غير حوالي من حوالي
هو على كل حال الله يبارك فيك. الان قد مر عليه على المال ده سنوات من سنة واحدة فهو يخرج زكاة مالي يجعل له حول يعني بداية كل سنة يخرج زكاة ماله مثلا يجعل واحد محرم اخراج زكاة المال فيخرج من الان السنة لانه اصبح مسؤول والمال تحت يديه ويعني في واحد محرم العام القادم ايضا يجمع هذا المال ان بلغ النصاب يعني انتم دي تحسبها بقى ان بلغ 85 جرام ذهب يشوفوا قيمتهم كام حسب ما تطلع القيمة يخرج عليها زكاة يخرج ان كان اقل من 85 جرام معني ما بلغ قيمة هذا النصاب اللي هو 85 جرام ذهب لا زكاة عليه ولكن كان على الوصي ان يخرج زكاة ماله في كل عام ده ملوش علاقة ببلوغ السن او غيره ولكن هو اصبح الان المال له حق التصرف فيجب عليه ان هو يخرج زكاة ماله بارك الله فيك
يخرج زكاة ماله يعني كده هيخرج زكاة المال مرة واحدة دلوقتي مرة واحدة دلوقتي وبعدين بعد كل سنة يعني بعد كل سنة بيخرج بقى على الفلوس عادي اللي هي اللي معايا
طبعا عليه هو مسؤولياته هو الآن يخرج عن كل سنة كل ما يمر سنة والنصاب بلغ 85 ما يوازي أو يعادل 85 جرام من الذهب يخرج 2.5%
يعني حضرتك هو ما يخرجش زكاة المال إلا لما يعدي سنة من تاريخ استلامه للمبلغ للمال
هو المفروض كان من قبله كان يخرج عليه بارك الله فيك هو أقل القليل يخرج السنة اللي فاتت
يخرج إيه حضرتك
يخرج حتى عن العام الذي ذهب
يعني يخرج عن طب هو العام السنة اللي هي اللي فاتت يخرج عنها
نعم
اللي هي فاتت من تاريخ بلوغه 21
طالما استلم المال والمال تحت يديه الله يبارك فيك وله حق التصرف فيه
يخرج زكاة مال وبعدين يخرج زكاة مال سنة واحدة حضرتك
هو كنت انا قلت بارك الله فيك كان الواجب على الوصي مسؤول المال انه يخرج عن كل سنة زكاة هذا المال بس لعله ما كان وصل الى النصاب او ما الى ذلك فانتم ارجعوا الى هذه المسألة وشوفوها الله يبارك فيك في ضوء ما ذكرت لكم نعم طيب كنت أتكلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أقول الرجل لو طلق المرأة وأراد أن يتزوج من خالتها ينتظر حتى تنتهي عدتها لأن لو الطلاق الرجعي له يعني أن يرجع إلى الزوجة بدون عقد وبلا إيه وبلا مهر فإذا انقضت عدتها له أن يتزوج إن رغب بعمتها أو خالتها اللي عنده شهادة استثمار ويقول في بنك إسلامي 100,000 جنيه ومعاد صرف الشهادة لسه في شهر 6 القادم بيقول ان هو قام يعني صرف مبلغ 60,000 جنيه من هذا المبلغ انصرفه فخلاص اصبح المال ده مسحوب من قيمة الايه من قيمة الزكاة لانه انفقه اما لو صرفه وادخره عنده فيجمعه الى ما في البنك ويخرج على الجميع زكاة مال حكم كف الثوب لما فوق الكعبين وخياطته لمنع الاسبال لا شك ان هذا جائز انك ترفع الثوب عن فوق الكعبين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنزال الثياب إلى ما بعد الكعبين، وذكر وعيدا صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
مرحبا
فضيلة الشيخ. الذي وقع في اللواط دون أن يقصد وهو صغير منذ 30 عاما أو 25 عاما، هل له من توبة أم لا؟ وهو يتألم ويتقطع كل يوم، والله يعلم الله. جزاكم الله خيرا، أفيدني. جزاكم الله خيرا، تعبان جدا 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 جدا.
الله يبارك فيك. طيب طيب حاضر يا أخي، الله يبارك فيك. يا إخواني، لا يقلط العبد من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحان الله، يعني كل من ارتكب ذنبا حتى ولو كان الشرك، والشرك أعظم الذنوب وأخطرها، أعظم الذنوب وأخطرها الشرك بالله تبارك وتعالى، والعبد إذا تاب منه تاب الله تبارك وتعالى عليه. فالنصارى الذين يشركون بالله تبارك وتعالى ويزعمون الولد لله ويدعونه من دون الله، وقال القرآن الكريم عنهم ما قال بعدما قال، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هل لا تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى؟ وإن فعلوا تاب الله تبارك وتعالى عليهم إن صدقوا في توبتهم. تأمل قول رب العباد سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعدها ده بيفتح باب الأمل، أولا بينادي العباد جميعا، جميع العباد، حتى اللي يسجد للصنم، حتى اللي يعبد غير الله تبارك وتعالى، حتى اللي يرتكب يعني سائر المحرمات والموبقات، كل هؤلاء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة الذنوب والسيئات والمعاصي والآثام لا تقنطوا من رحمة الله. ده فتح باب الأمل. بيرتب على ذلك إيه؟ ليه لا نقنط من رحمة الله؟ لماذا قال ذلك؟ لأنه قال بعدها: إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبد إذا ارتكب ما ارتكب عليه أن يصدق فقط في توبته مع الله تبارك وتعالى، وإن تاب تاب رب العباد سبحانه وتعالى عليه. شوف تأمل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللي يعمل سوء، يقع في ذنب، يقع في معصية، يظلم نفسه بذلك ثم يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب ويستغفر، يجد ربه غفور رحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد لا يقنط من رحمة الله. والحمد لله إن الإنسان، أو تجد إنسان نفسه تلومه، والآن السائل أو المتحدث يقول يعني النفس تتقطع للوقوع في هذا الذنب، وكان صغيرا قبل 30 عاما. يا أخي بارك الله في، خفف على نفسك، لا تجعل الشيطان يقطعك عن الله تبارك وتعالى، إن الشيطان ممكن يدخل على الإنسان وهو ليس لك توبة، لا تتب، لأنه يحب ذلك أن تستمر على ما أنت عليه. ارجع إلى الله تبارك وتعالى واصدق في التوبة مع الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. يعني هذه نعمة أن احنا يعني لنا إله يعفو ويصفح ويتجاوز ويغفر سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو قد سمى نفسه الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة سبحانه، وأخبر عنها أنها وسعت كل شيء، أنها وسعت كل شيء. فالحمد لله على ذلك. توب إلى الله عز وجل، اصدق في توبتك مع الله، أكثر من الحسنات ويعني فعل الخيرات، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. كما ذكرت يعني بعض الأسئلة اللي ترد إلينا، منها حكم التهنئة بيوم الجمعة، فقول بعضهم جمعة مباركة، هذا لا أصل له عند السلف، كان بباب التعبد فلا أصل له. يعني الجمعة تدور وهي عيد الأسبوع كما هو معلوم عند المسلمين، ولم يكن يعني أحد من السابقين كما هو مشهور لليوم يهنئ أخاه بهذا اليوم. بدل من هذه التهنئة بارك الله فيك ادعو لأخيك، ده يوم مبارك والجمعة فيها ساعة إجابة، ادعو لنفسك ولإخوانك المسلمين، تنال خيرا من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ما حكم رسم ذوات الأرواح بدون إظهار ملامح للوجه؟ الحقيقة إن أزلت الوجه بالكلية فلا حرج في ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رسم ذوات الأرواح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت للنبي. واحد نذر نذر إنه إيه لما يقوم بالسلامة من العملية دي هيدي الفقراء مبلغ معين من المال.
نعم.
وابنته في نفس الوقت ابنته أرملة وبتربي أربع أيتام بنات.
نعم.
يحل يجوز له أن يعطي الفلوس لابنته؟
حاضر.
ولا يعني يجوز أن يعطي الفلوس لابنته ولا يديها لأي فقراء؟
طيب حاضر.
ألف شكر.
نعم. إذن أنا أجبت الآن عن رسم ذوات الأرواح، وإحنا يعني نتأدب بأدب السنة النبوية في ذلك. اختنا حنين من الشرقية بتسأل عن رجل نذر نذرا أن يعطي الفقراء مبلغا من المال، ابنته يقول بأنها أرملة ولا شك هي طبعا بحاجة إلى المال وفقيرة. أولا يا إخواني، لا أود أن يشق الإنسان على نفسه بنذر يجب عليه الوفاء به وهو مكروه، وهو مكروه النذر. طيب حاضر، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة حضرتك قناة الرحمة.
نعم.
أنا بس عايز أسأل على النذر، يعني لما كن علي نذر وما قدتهوش يعني، لاني انا خندرا لو حاجه اتحققت فهي اتحققت نصها بس ما كملتش للنهايه، فانا عايز اعرف بس النذر اعمل النذر ولا كده يبقى واقف؟
ما انا لا اعرف، على حسب نياتك بارك الله فيك. النية ما هي النية؟
يعني لو حصل في الحاجه دي انا هعمل حاجه لله، يعني اعمل لنا لاهل الله
ولم تنتهي،
اوزع لحمه لله
ولم تنتهي،
الحاجه ما حصلتش كلها بالظبط يعني.
ما احنا يعني ما على كل حال ترجعي لنفسك بارك الله فيكي، هذه مساله على حسب النيه. انت قصدك ايه؟ هل يتحقق شيء او لا يتحقق؟ هل ما يتحقق يرضي او لا يرضي؟ انا لا اعرف، انا لا اعرف.
الحمد لله.
ها؟
انا راضي باللي انا راضي بالموجود الحمد لله.
طب اسمعي جوابي الان، انا معي سؤال عن النذر سيتكلم بخصوصه. اقول يا اخواني، النذر اللي هو في مقابل شيء هذا نذر مكروه، نذر مكروه. كان يقول الانسان مثلا ايه، ان سافرت الى المكان الفلاني ساذبح مثلا ذبيحة لله، او ساتصدق بمبلغ من المال، ان نجح ابني مثلا هذا العام سافعل مثلا كذا وكذا، او ساصوم خمسة ايام او عشرة ايام او ما الى ذلك. هذا النذر مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ومع كل ذلك يجب الوفاء به، ومع كل ذلك يجب الوفاء به إن استطاع الإنسان ذلك، إن استطاع الإنسان، لأنه واجب هو مكروه ولكن يجب عليك الوفاء به. إن كنت مستطيعا نذرت أن تخرج شيئا من المال، عندك المال يبقى يجب عليك إخراج المال، نذرت أن تصوم أيام وقادر على الصيام يبقى يجب عليك أن إيه؟ أن تصوم. وبالتالي يا أختي بارك الله فيك، النذر على حسب يرجع ما أنت عليه، إن تحقق ما تريدين أو فيما أراه يعني قريبا مما تريدين، وإنت لأوقعت نفسك في ذلك فأوفي بالنذر، وهذا واجب. العلماء يعني يكاد يكون بإجماع فيما أعلمه الآن أنهم يقولون بأن النذر هذا المكروه اللي هو النذر المشروط العبد يجي كانه بيشترط على ربه ان اعطيتني سافعل. لا، ده النذر ده يجب ان يكون ابتداء منك تقربا وطاعه وعباده. والله عز وجل يقول يوفون بالنذر من صفات اهل الايمان ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نذر يعطي الفقراء مبلغ من المال ويقول ابنته ارمله يا اخي بارك الله فيك ان وسع الله عليك، النذر ده اعطه للفقراء المحتاجين اليه، لان النذر على الانسان الا يستفيد هو منه. ولو يعني ضاقت به الحيل وهذه ابنته يعني أرملة وفقيرة ويعني أراد أن يعطيها جزءا من المال، بس لا يعطيها المال يعني هكذا بكلياته، وإن يسر الله عليه يعطيها من حر ماله ويخرج ما وعد أن يتصدق به أو نذر ما وعد أو ما نذر به يخرجه للفقراء والمساكين. الصلاة خلف الأبناء اللي هم يجيدوا القرآن الكريم، طبعا الحافظ لكتاب الله عز وجل ويعني يفهم الطهارة، لأن هو في سؤال يقول أنا ماني غير متأكد هو يتطهر ولا لا، يجب أن تعلمه الطهارة ويتطهر. يعني شاب عنده 12 13 15 سنة له أن يصلي بك إماما، لا حرج في ذلك، ولكن يجب أن يعرف شروط صحة الصلاة وشروط صحة الصلاة وتعلمه ذلك. ودي نعمة من نعم الله عليك أن يكون لك ابن حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى يصلي بك إماما. سائل يقول وجدت مبلغا من المال ولم أستدل على صاحبه، هل ممكن أن أتبرع به كرد دين عن متعثر؟ الله يبارك فيك، المال اللي أنت وجدته ليس ملكا لك عشان تتصرف فيه كما تشاء. المال اللي وجدته له يعني قنوات شرعية يجب عليك أن تفعلها، الإعلان والإعلام بهذا المال يعني بصفته، يعني أنت وجدت مال في حي من الأحياء، في مكان من الأماكن، في بيت من البيوت، في مسجد مثلا من المساجد، تعمل إعلان في هذا المحيط بتقول بإني فقد مبلغ من المال، اللي فقد هذا المال يتصل علي الأحياء وسائل الاتصال كثيرة موجودة كما تعلمون، و ووصف لك دقائق هذا المال كأن يذكر لك قيمة المال الذي ضاع، قيمته كم مثلا، إن كان موضوع في شيء وأردت أن تستفسر لتطمئن فتسأله عما تريد، فإن تأكدت أنه صاحبه أعطيه إياه، طيب ليس هو فأنت لك أن تتصرف فيه بشرط أن تكون ضامنا له، بمعنى أنه لو أتى إليه صاحبه يوما ما أن ترده إليه، أنت لست مسؤولا عشان تسدد عن غيرك بارك الله فيك. ولكن إن سددت عنه وضمنت المال جزاك الله خيرا، إن أعطيته لمعسر على أن يرده إن ظهر صاحبه فلا شيء في ذلك، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. سائل يقول حكم رقص النساء أمام النساء في حفلات الزواج، الناس يتوسعون في ذلك توسعا شديدا، اليوم بالذات في مثل هذه الأزمنة مع انتشار وسائل الاتصال والكاميرات اليسيرة التي تكون في جيب الإنسان ويده وربما لا يراها الكثيرون، يجب أن نتحرز من ذلك غاية التحرز، بل إن العري الذي يتم في هذه الحفلات من الخطورة بمكان، لأن الناس بتصور وتظهر هذا بعد ذلك. الفرح الحمد لله نفرح، وما في بفرح الشرعي المعلوم من استماع النساء الغناء بالغناء الشرعي الذي كان يعني يغنى به في السابق بكلمات لطيفة بكلمات جميلة بحيث لا يصحبه رقص أو مزمار، هذا هو الذي يجب أن يكون في حفلاتنا اليوم، رعاية لأبنائنا، رعاية لبناتنا، حفاظا على أعراضنا، لأن يعني بعض الناس ربما يكون الدين عندهم ضعيف أو لا يفقه ولا يعرف فيصور وينشر هذه الصور هنا وهناك، وبالتالي يكون سببا في يعني كشف عورات النساء. يقول إذا شككت في الصلاة بسبب من الأسباب، كانت مثلا العصر ولم أقرر أقدر أو أقرر إعادتها، ثم بعد صلاة العشاء قررت إعادتها، فهل يجب إعادة المغرب والعشاء بسبب وجوب الترتيب؟ أقول يا أخي أولا بارك الله فيك، ما في شيء اسمه شكيت في الصلاة أو قررت أصلي أو لا أصلي، هذا أمر ليس لك، هذا تشريع رباني، أمر أنا وأنت مأمورون، أنا وأنت مأمورون بالصلاة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لا تكليف رباني من الله عز وجل، يجب علي وعليك أن نقوم به، أو بمعنى آخر لا خيار لنا في ذلك، تصلي دخل الوقت يجب أن تصلي، والقادر على أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع جماعة المسلمين، ما استطاع يجب عليه الصلاة في أي مكان.
لو سمحت عايز أسأل حضرة الشيخ على لو مثلا حلفت على حاجة ورجعت لها ثاني،
اللي حلفت عليه أمر يعني جائز مباح ولا؟
يعني مثلا حضرتك مثلا حلفت اني هبطل السجائر دي مش هرجع لها ثاني ورجعت لها.
طيب حاضر، أقول لهذا الذي يسأل عن تقريره ألا يصلي، أقول له بارك الله فيك لا يجب عليك أن تصلي. ثم بعد لو أنه أخر هذه الصلاة، صلاة العصر كما ذكر مثلا، بعدين جاء المغرب فصلى والعشاء فصلى، ثم أراد أن يصلي العصر، يجب عليه أن يصلي العصر، يجب عليه أن يصلي العصر ولا يعيد المغرب ولا يعيد العشاء، لأن الترتيب هنا ليس شرطا في مثل ذلك، لأنه قد صلى الصلاة في وقتها، وهذا هو الواجب عليه أو المأمور به، هذا هو المأمور به أنه يصلي الصلاة في وقتها، هذا هو المأمور به، فهو صلى المغرب والعشاء منفذا أمر ربه سبحانه وتعالى ومولاه، الصلاة التي فاتته يصليها في الوقت الذي يعني يصليها فيه، ولا يعيد الصلوات التي صلاها أو دخلت عليه قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فوقتها حين يذكرها. بالنسبة أولا يا إخواني مسائل يعني الدخان وما إلى ذلك، يعني نشجع إخواننا لله تبارك وتعالى بتركه، وأنا أقول لمن يشرب أنت بتؤثر على نفسك دينا وأيضا دنيا، الدين لأن هذا يعني كثير من أهل العلم ذكروا أنه يعني محرم، وإلى جانب أنه مضر بالصحة، بل إن يعني فيما أعلمه أن يكتب على علب الدخان بأنه مضر بالصحة، والأطباء يقررون بأن أو يذكرون بأن الملايين ملايين من البشر على مدار العام يموتون بسبب التدخين، فلا تكون سببا في إهلاك نفسك وتسأل عنها بعد ذلك بين يدي ربك ومولاك. احنا في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن السؤال شبابك فين ضيعته، أين ذهبت به، ومعلوم الأثار المترتبة على التدخين، هذا أولا. ثانيا يضر بدنياك، يعني الآن كم من الأموال يدفعها الإنسان في مثل هذا الدخان الذي يشربه. معلش سامحوني أقرب المسألة للناس شوي، يعني لو جاء إنسان أمامك مثلا وجاب مثلا 10 جنيه وأحرقها، هل أنت ترضى بهذا الفعل؟ لا ترضى به، بل يعني ربما يعني تذهب أو يذهب عقلك مذهبا بعيدا عن هذا الرجل، فتقول هذا الرجل ربما أصابه الجنون لأنه يحرق المال اللي هو يجب عليه أن يحافظ عليه ليستفيد هو منه. طيب أنت اللي بتشرب سجاير، أنت حرقت المال وحرقت نفسك، حرقت صحتك، أهلكتها، فجمعت بين الأمرين، كويس أنك حلفت أنك لا ترجع، خليك على هذا اليمين ولا تعد إلى الدخان، إن عدت نقول لك كفر عن يمينك على أساس يعني لا تعد إلى مثل ذلك، وكلما غلظ عليك العقوبة كلما يعني منعت نفسك عن الرجوع إلى التدخين تعظيما لله تبارك وتعالى. فتاة أخذت مبلغا زهيدا من المال وجدته في صندوق مغلق معلق في المدرسة، تابت وتصدقت بالمبلغ عن صاحبتها مع وجود المدرسة، فما حكم عملها؟ على كل حال جزاها الله خيرا انها تابت وانابت الى الله عز وجل، ولكن عليها ان تبحث عن مصدر هذا المال ان كانت تعرف المال ده لمن، هل هو لعموم المدرسة لاناس لا يعرفون وهي اودعته في مجال خير وبنية ان يعود الاجر على اصحاب هذا المال مع الدعاء الله تبارك وتعالى لهم، او انها تعرف عين هذا المال بعينه هو لمن. ان عرفت ان هذا المبلغ بعينه لشخص معين لمدرس او لإدارية او لمدرسة او ما الى ذلك، الاولى ان يذهب اليه، ولو يعني واحد اخر او امرأة اخرى تذهب بهذا المال اليه. ما عرفت على كل حال تصرفك ان شاء الله تعالى تصرف يعني صحيح، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منك توبتك، ونعلم انفسنا الا نعود الى مثل ذلك. رجل دخل عليه وقت الصلاة ولم يكن ينوي أن يصلي هذه الصلاة وكان سيتركها، ولكنه تذكر أنه يريد أن يشتري شيئا من مكان قريب من مسجد معين بعيد، فخرج من بيته قاصدا شراء هذا الشيء وأداء الصلاة في ذلك المسجد، فهل تصح صلاته وهل تصح صلاته في جماعة؟ نعم تصح صلاتك، بارك الله فيك، الحمد لله. أنت عزمت أو نويت كما ذكرت ألا تصلي هذه الصلاة، ثم لما خرجت وجاء وقت الصلاة وكان في مسجد أمامك فدخلت وصليت فأديت ما عليك، ولكن إحنا يعني النية عليها عمل كبير جدا في العمل، إحنا لماذا ننوي إن إحنا نترك الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت تقصد الخير تنوي الخير، النية دي يجب أن تكون طيبة، لأنك أنت يعني لا تدري إلى متى ستكون وإلى متى ستعيش، فقد تنوي اليوم الآن أن تفعل مثلا شرا ولم تفعل، ولكن قبضت قبض يعني ملك الموت يأخذ روحك الآن مع نية سيئة قد تعاقب عليها، فالعبد يعني ينوي الخير ينوي الخير. فالحمد لله على كل حال صلاتك صحيحة وهي مقبولة في يعني الجماعة التي صليت فيها والحمد لله على ذلك. أنا بس فقط أنتهز الفرصة هذه أقول لإخواني، خاصة أنني أشعر هذه الأيام بالتهاون في ترك الصلوات، التهاون في ترك الصلوات. الصلاة هي عمود الدين، عماد الإسلام، أول ركن بعد الشهادتين الصلاة، فالعبد عليه أن يلبي نداء ربه ويقف بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة افترضها رب العباد عليك. لا مناص لك مثلا أن تترك الصلاة، ولكن تصلي لله تبارك وتعالى وتقف بين يدي ربك ومولاك خاشع متبتل خاضع، وتصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي قرب إلى الله عز وجل. فيا عبد الله يعني قم بما افترض الله تبارك وتعالى عليك، وعلى رأس هذه الفرائض بعد الشهادتين إقامة الصلاة. يجي الواحد يقول والله أنا يعني لن أقيم الصلاة أو أنوي أنني لا أصلي أو ما إلى ذلك، لا اتقي ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. هل يجوز أو حصلت على دعم مالي من الشؤون الاجتماعية لغرض شراء أغراض منزلية وأدوات، فقمت بإرسال قسم من المال إلى أهلي، فما حكم تصرفي مع أن المبلغ من حق كل لاجئ؟ هل أنا مجبر على استخدامي فقط في شراء الأغراض؟ لا إن شاء الله تعالى لست يعني مرغما على ذلك، أنت أخذت المال ولك مبرراته، مبررات أخذك للمال لا شك أن الشؤون طلبت منك أوراق وعملوا لك بحث اجتماعي أو فحص وتبينوا أنك بحاجة، ولا شك أنك قد تكون بحاجة إلى هذه الأغراض، ولكن الإنسان قد يغلب جانبا على جانب. اتخذت المال إن كنت أخذته بسبب صحيح يعني ليس فيه كذب ولا ادعاء، أخذته بسبب صحيح وأصبح في حوزتك، فلو يعني تصرفت فيه تصرفا بعيدا عن الغرض الذي يخسته له، لكن في طريق صحيح سليم مغلبا المنفعة في هذه الجهة، فإن شاء الله تعالى يعني لا أرى بأسا بذلك، لا أرى بأسا بذلك. هل يجوز وضع صور النساء لنساء موتى على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أولا يعني أنت هذه النساء بتعرضهم لماذا للرؤية؟ هذا يراهم وهذا يراهم، يعني ابتعد عن مثل ذلك، هذا أولا. نعم طيب ابتعد، طيب ابتعد عن هذا بارك الله فيك، يعني أنت لا تزعل أمك أو أختك أو زوجك مجال للرؤية والتمتع من عامة الناس، لا تضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه درة ثمينة، أنت واجبك أن تحافظ عليها، لا أن تجعلها هكذا هذا ينظر إليها وهذا ينظر إليها. ثانيا وضع هذه الصور قد يكون مدعاة للجزع، يعني الإنسان كلما رأى تذكر وتأثر ويعني هاجت نفسه، خاصة إن كانت امرأة على زوج أو زوجة على امرأته أو أخ على أخته أو ابن على والدته وما إلى ذلك، فإحنا يجب علينا أن ندفع الأبواب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على يعني الإنسان بارك الله فيكم. يقول تخاصمت مع إنسان وأريد أن أصالحه وأعتذر منه، ولكنني لا أعرف مكان إقامته ولا أعرف رقم هاتفه، فهل ترفع أعمالي إلى الله؟ وإذا كانت ترفع فما هو الحل؟ الحقيقة بارك الله فيك عليك أولا أن تتوب من هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى، وفيما يظهر أنك اتخذت الأسباب للوصول إلى هذا الرجل ولم تتمكن من الوصول إليه، فإن بذلت الأسباب ولم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تلزمك التوبة والدعاء الطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك وأن يعني يجعل هذا الأخ الذي أخطأت في حقه أو خاصمته أن يعني يعفو عنك هو أيضا، خاصة إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. ثالثا عليك بكثرة الدعاء له، ادعو لهذا الذي ظلمته، ادعو له بظهر الغيب، وإن شاء الله تعالى إن فعلت ذلك رب العباد سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبينه في يوم القيامة. إخواني الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى سألتقي بكم مرة أخرى بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، فمن كان لديه أي استفسار أو سؤال فإن شاء الله سأتواجد معكم بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، مرحبا بكم إخواني الكرام، وقد كنت معكم قبل فترة وجيزة وها أنا أطلع عليكم الآن وأنتظر ما يصل منكم إن شاء الله تبارك وتعالى من أسئلة أو استفسارات، وأسأل ربي عز وجل أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام كنت كما أشرت وأتكلم عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بالأسرة المسلمة، إلى جانب أيضا ما ورد إلي من أسئلة تتعلق عن النذر وعن صلاتي وعن الصلاة في وقتها، وهذه مسائل فقط أنا أشير إلى أهميتها. بناء الأسر واستقرار أمر مهم، الحفاظ على شرائع الدين بصورة عامة أيضا أمر ضروري ومهم، وعلينا جميعا أن نسعى لتحقيق ذلك. هذه مسألة يعني لا خيار لنا فيها، كما ذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا واجب علينا أن ننفذ. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول في قول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، النداء اللي هو الموجه إلى أهل الإيمان، كان يقول يا أيها المؤمن إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا أنصت أنصت واستمع. لماذا؟ قال لأنه إما خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه، والخير يعود عليك أنت والشر يدفع الضرر به عنك أنت. يعني أنت يا عبد الله في كل الأحوال أنت المستفيد، أنت الذي تنجو، أنت الذي تفوز، أنت الذي يتحقق لك الفلاح في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. فالعبد لا يشرد من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلي مسألة كيفية الرد على الملاحدة، والملاحدة لا يؤمنون بوجود الله عز وجل وبالتالي لا يؤمنون بالقرآن، كيف نرد على هؤلاء الملاحدة؟ الحقيقة يعني الملاحدة هؤلاء اللي هم ينكرون وجود الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يؤمنون بخالق رب عظيم كبير هو الذي أوجد وأنشأ سبحانه، هؤلاء طبعا يخالفون الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليه. رب العباد خلق الناس على الإقرار به سبحانه جل في علاه، على الإيمان به سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. رب العباد سبحانه وتعالى خلقك وفطرك على التوحيد، على أنه لا إله إلا الله، وأخذ العهد عليك في عالم الذر بذلك، ومواثيق مؤكدة أرسل لك الأنبياء والرسل كي يدلوك على الله تبارك وتعالى. الحاصل بأن الإلحاد شذوذ فكري إن صح التعبير. الحاد يعني أمر يعني يختلف الناس فيه عن الفطرة التي يجب أن يكون الواحد عليه. إنسان منهم هو الذي يعني يظلم نفسه عندما يعني يكفر أو يجحد بربه سبحانه وتعالى ومولاه. فعلا ده يعني سؤال مهم للغاية، كيف أتعامل مع هؤلاء الناس؟ كيف أرد عليهم؟ لو قلت له قال الله، أستدل بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية المطهرة، هو لا يؤمن بربه ومولاه أصلا، لا يؤمن بالله عز وجل، وكونك تبلغه عن الله إذن لابد أن يتصور أو يؤمن أولا وجود الله تبارك وتعالى. يا إخواني، القرآن الكريم سلك في الرد على هؤلاء مسالك متعددة، منها المسلك العقلي، المسلك العقلي، وذلك بالاستدلال بخلق الله تبارك وتعالى لهذه الأكوان والعوالم على وجوده سبحانه جل في علاه، على وجوده سبحانه جل في علاه. رب العباد يعني استدل بما أودعه في هذا الكون على ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى جل في علاه، وكان يعني يأتي بالأدلة الكونية والبراهين العقلية ليستدل بها على وجود الله، وده منهج صحيح. طيب معنا السؤال. أختم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي
عبد الله معايا.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بقرأ القرآن في القيام الليل، بس عايزة أعرف هيتكتب لي ختمة يعني في القراءة الليل والعادية؟
يعني أنت بتقرأي بالترتيب؟
إن شاء الله.
طيب حاضر،
عايزة بس أعرف.
طيب حاضر، تابعي معي واسمعك الجواب ان شاء الله. طيب ارجع اقول يا اخواني، القرآن الكريم يعني استخدم النظر العقلي في الدلالة على وجود الله تبارك وتعالى، ودي ادلة يطلق عليها بعض اهل العلم ادلة شرعية سمعية، ادلة شرعية لورودها في القرآن الكريم، عقلية لانها تحتاج الى نظر عقلي يدل او يعني يجعل العبد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى مولاه إن فتح الله عز وجل عليه وأراد له الهداية بهذا النظر العقلي. أنا سأضرب بعض الأمثلة اليسيرة لهذا الموضوع. إبراهيم عليه السلام بعث إلى أمة تعبد الكواكب، وجاء لأكبر رأس موجودة في هذا المجتمع اللي هو يملك هؤلاء القوم الذين يعيشون في بلده أو تحت دولته. بدأ يحاجج إبراهيم عليه السلام في وجود الله عز وجل. طبعا الرجل ملحد لا يؤمن بوجود الله، والله ذكر ذلك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. حقيقة دي مصيبة كبيرة جدا، رب العباد ينعم على عبد بالملك ويتفضل عليه ثم هو بعد ذلك ينكر وجود ربه ومولاه الذي أعطاه، ينكر وجود الذي أعطاه وتفضل عليه. ربنا يشير إلى ذلك، يجهر بإنكار الرب الكريم سبحانه والله المتفضل عليه، لأن الله ملكه أن آتاه الله الملك. ماذا قال هذا الرجل إبراهيم عليه السلام؟ طبعا القرآن الكريم فيه اختصار ولكن الآيات تشير إليه. نفهم من الآيات أن هذا الرجل، أن إبراهيم يدعو إلى الله عز وجل، الرجل هذا منكر جاحد، فسأل إبراهيم عن ربه. طبعا السؤال مش موجود في القرآن إنما الجواب موجود. رأى إبراهيم عليه السلام قال له: ربي الذي يحيي ويميت. الرجل كأنه وجدها سهلة، قال: أنا أحيي ويميت من نظري هو، من خلال ما أعطاه الله الملك. أهل العلم قالوا: يعني إيه معنى قال أنا أحيي ويميت؟ يعني قالوا يمكن أن يأتي إلى رجل مثلا يمشي في الطريق ولا حكم عليه، يقول امسكوه واقتلوه الآن، يقول أنا قتلته أمدته، ويأتي إلى رجل سيطبق عليه حكم الإعدام في قضية ما الساعة صباحا أو العاشرة أو العاشرة صباحا أو مساء، فيأتي فيفك أسرة فيقول أنا أحييته، كان سيقتل وأنا أحييته. إبراهيم عليه السلام لما وجده كذلك انتقل به إلى الأدلة الكونية اللي بثها ربنا في الآفاق، وهنا انقطع هذا الكافر الملحد. ماذا قال له خليل الرحمن إبراهيم؟ قال له: ربي الذي، بعدما قال ربي الذي يحميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله أكبر، شوف إبراهيم يقول له رب العباد كل يوم الشمس يخرجها من المشرق، أتي بها أنت من المغرب، هل يستطيع؟ ماذا قال الله عنه؟ قال: فبهت الذي كفر. ولذلك يا إخواني النظر في الكون وما أودع الله فيه، النظر الصحيح لمن أراد الله له الهداية، يسوقه بالفعل إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. ولذلك يعني في كتاب الله يعني يظهر في علم في عصر يعني العلم، ذكر عن رجل ممن صعدوا إلى الفضاء، لما رجع قال: إنما رأيته، أو إن هذا الكون الذي رأيته يجعلني أقول بأنه لا يمكن أن يسير أن يكون من قبيل الصدفة، بل لابد من محرك قادر هو الذي ينظم أمر هذا الكون. عبرته كده: إنما يتراءى لي في هذا الكون يدل على وجود مدبر حكيم صانع لهذا الكون. ولا شك هو من؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن الرد على الملاحدة من خلال النظر العقلي والاستنباط الصحيح. ما هو رب العباد في الكتاب يقول إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوة يقول ده دليل شرعي عقلي على وجود الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم في الآية دي جعل الإنسان هو الدليل وهو المستدل. يقول: لو أنت دليل نفسك على نفسك، انظر في نفسك. نيجي للملاحدة هؤلاء، لو قلت بأنك ليس هناك إله خلقك وأوجدك، طب من الذي يميتك؟ إذا نزل ملك الموت بك هل يمكن أن تتأخر وأنت محب للحياة ولو لحظة واحدة؟ لا يستطيع. الواحد منهم يستسلم في فراش الموت، يدعى إليه أمهر الأطباء ثم تخرج روحه بإذن ربها دون أن يستطيع الواحد منهم أن يفعل أو أن يقدم شيئا. تأمل قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هاتان آيتان فيهما من الدلالة على وجود الله الشيء الكثير. نجي للملاحدة نسوق الدليل ده بدليل عقلي. يعني الدليل النص ده طيب معنا الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال حكم الصور لو أنا حطها يعني في درج أو كده مش معلقاها يعني. والسؤال الثاني أنا كنت سبقت يعني من حوالي شهرين وباخد وسيلة منع الحمل دلوقتي.
نعم.
اللي حصل إنه أنا نسيت يعني برشامة فنزل عليا دم النهاردة وحصل يعني إيه دماء. فأنا كنت عايز أعرف الحكم إيه.
طب هو يعني
أنا كنت حائض من 10 أيام بس.
يعني تطهرتي من 10 أيام ثم نزل.
اه
طيب هل
ده بسبب ان انا ايه سالت الدكتوره قالت ان هو بسبب ان انا نسيت برشام من البرشام بتاع اللي هو منع الحمل ده.
طيب هو يعني هل هو دم حيض كما تعرفين دم الحيض ولا
بصراحه يعني يا شيخ هو مش كتير يعني هو لا
شكله يدل على ان هو يعني كدم الحيض ورائحته كريهه ولا
لا
دم احمر؟
لا دم احمر. نعم
يعني دم احمر عادي.
اه عادي وهو كمان مش كتير يعني.
طب انقطع ولا ما زال مستمر؟
ما زال مستمر بس حاجات بسيطة.
حاجات بسيطة لمدة قد ايه؟ يعني مستمر
من متى؟ ولسه من امبارح.
طيب حاضر. خف شوية ولا لا؟
ايوه خف خالص. طيب. بس دلوقتي كنت عايز اعرف بس حكم الجماع ووالدتي تعبان دلوقتي فبقول يعني مش عارفة ده عشان هو
حاضر. أقول الآية أم خلقكم من غير شيء أم هم الخالقون فيها دليل شرعي عقلي. يعني إحنا نصوغه إحنا ما لن نقول للملحد قال الله تبارك وتعالى أو قال الله كذا. لا إحنا نجي نقول له نستفيد أو نصوغ من هاتين الآيتين الدليل العقلي الذي نلزم به الملحد بوجود الله تبارك وتعالى. نجي نقول له هل أنت خلقت من لا شيء؟ لا يمكن أن يقول نعم أنا خلقت من لا شيء. نقول له لا، لابد أن هناك شيئا أخرجك من العدم إلى الوجود لأنك كنت في عدم، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنت بالبداهة لو دخلت إلى بيتك مثلا وعندك مكتب عليه ليس عليه شيء، ثم دخلت وجدت أوراق وأقلام وجدت كأس على هذا المكتب ولم تكن قد وضعت عليه شيئا قبل أن تخرج، لا شك أنك لابد تقول بأن هناك من حضر ووضع هذا على هذا المكتب. ده شيء بدهي، فأنت خلقت من شيء. طيب بعد ما يسلم بهذه الحقيقة نيجي نقول له طيب ما هو الشيء الذي خلقك أو أخرجك وأوجدك من العدم إلى الوجود؟ هل أنت أوجدت نفسك؟ الجواب لا. ليه؟ لأنك كنت عدم والعدم لا يوجد شيئا. إذن لابد من موجد أوجدك؟ لم توجد نفسك؟ طب هل أنت وجدت غيرك؟ نأخذ من قول الله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذن أنت موجود من جهة أوجدتك وأخرجتك، لم توجد نفسك، لم توجد غيرك، فلم يكن أمام أي ملحد إلا الإيمان بقوة قاهرة مدبرة هي التي أخرجت هذا الكون من العدم إلى الوجود. مسألة إن شاء الله تعالى على أرباب النظر العقل الصحيح مع الاستمداد الشرعي الرباني من القرآن الكريم والسنة النبوية ما يمكن أن نرد به على هؤلاء الملاحدة ونضرب على وجوههم مما يمكن أن يذهب الواحد منهم إلى إنكار وجود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب أم أنس أم أحمد أولا بتقول بأنها بتقرأ القرآن في قيام الليل فهل يعتبر ده لا ختمة؟ لا شك أنها طبعا تكون عندما تبدأ من سورة البقرة وتنتهي بسورة الناس تكون بذلك قد ختمت القرآن في قيام الليل، وإن كان طبعا الإنسان يحرص على أن يقرأ القرآن عموما في خارج الصلاة. تقرأ في داخل الصلاة أمر مطلوب والإطالة فيه أمر مطلوب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن يتعمد أنه هو يتابع القراءة على حسب ترتيب المصحف صلوات الله وسلامه عليه. وإن فعل ذلك الصحابة كانوا يقرؤون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ويختمون أكثر من ختمة، ويعني صالح هذه الأمة يفعلون ذلك، فهي لك ختمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أنس بتقول حكم الصور دون تعليق. حقيقة الصور هذه يا إخواني مما عمت بها البلوى، يعني كثير من الناس يقع في هذا الأمر، ويجب علينا أن احنا نتحرز شيئا ما في مثل هذه المسائل. وأولا الصور تعليقها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وبالتالي احنا نحرص غاية الحرص من ذلك. اللي عنده صور على الأقل لا يعلقها، وإنما يضعها عنده دون إيه؟ دون تعليق. الحقيقة حبوب منع الحمل إن كانت الحاجة كما ذكرت هي لسه يعني أصيبت بسقط كما ذكرت، وأنا لا أدري يعني الحاجة الدافعة إلى مثل ذلك، بس هي بتسأل بتقول إنه نزل عليها دم وحصل جماع وزوجها قلق مما حصل. الإنسان أيضا عليه أن يتحرز من ذلك ويحتاط. أنا سألتها فأغلب الظن فيما أرى، وهي تعلم ذلك، أن في يغلب على الظن إن شاء الله تعالى أن هذا ليس بدم حيض، لأنه يعني ليس في وقته. ثانيا أنه يعني أحمر كما ذكرت، وليس دم حيض المعهود لدى المرأة. وطبعا بدأ يخف يعني نزل أمس شيء وأصبح كأنه بيتلاشى الآن، فإن شاء الله تعالى يعني أرجو ألا يكون يعني هناك ضرر ترتب على مثل ذلك. ولكن الإنسان عليه كما ذكرت إنه هو يعني يحتاط لمثل هذه الأمور، يحتاط لدينه، ولما تقع المرأة في شيء من ذلك عليها إن هي أيضا ترجع إلى الطبيبة المسلمة لتسألها عن مثل ذلك، من باب يعني براءة الذمة في مثل هذه المسائل. أيضا سائل بيسأل يعني حكم ترك العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية حتى لو كان للذهاب لأمر يعني فيه طاعة أو عبادة. لا شك أني يعني أنا أطالب المسؤولين في كل موقع بأن إحنا أوقات الصلوات نجتمع فيها لله تبارك وتعالى، ولكن يبقى كان في مكان للحراسة أو ما إلى ذلك، ده أمر مطلوب. خلي من يحرس أو من يقوم على أماكن حساسة، مثلا كأني رجل يحرس مثلا أو يقف على محطات الكهرباء والوقود، وقطعها يضر بحياة آخرين، بمن مرضى في مستشفيات أو ما إلى ذلك. كل من كانت الحاجة داعية إلى وجوده أثناء وقت الصلاة يبقى، وغيره يصلي الصلاة في وقتها. فإذا انتهى هذا الغير، إذا انتهى هذا الغير من الصلاة، صلى الذين تأخروا عن الصلاة في أول الوقت. وأنا اللي بركز عليه لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، لأنها حق الله عليك يا عبد الله. قال تعالى وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولذلك الصلاة لها شروط وضوابط وقواعد. قادر على القيام قم، طيب ما استطعت أن تقوم في الصلاة صلي جالس، ما استطعت صلي على جنبك، ما استطعت أومي إيماء. هكذا ذكر أهل العلم لأهمية القيام لله تبارك وتعالى بالصلاة. هذه مسائل يا إخواني أعتقد يعني أصبحت من الأمور المتكررة كثيرا، وعلينا أن احنا نفقهها وأن نحتاط لها. أيضا بعض إخواننا بيسأل عن الحروف المقطعة الواردة في أوائل السور، كمثلا ألف لام ميم مثلا. حقيقة هذه الحروف اختلف أهل العلم فيها اختلافا، بعضهم ذكر إنها أسماء للسور، وبعضهم قال لأن الله أعلم بها يعني لا نستطيع أن نخوض في شيء من ذلك. ولكن أهل العلم الذين نظروا إليها من جانب آخر، نظر كده اعتبار، قالوا لا، هذه الحروف صحيح لا نستطيع أن نقول كقاعدة عامة في القرآن الكريم بعقولنا وآرائنا، لا نستطيع، ما نعلمه من كتاب ربنا من خلال وضوح المعنى نقول به وبما فسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولأن إنسان يعني ما استطاع أن يفقه شيئا عليه ألا يقول على الله بغير علم وألا يخوض في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم. ولكن أهل العلم نظروا إلى فواتح سور القرآن الكريم نظرة أخرى وقالوا لأن هذه الفواتح اللي جاءت بأحرف مقطعة في أوائل بعض السور جاءت لتقيم الحجة على المشركين المكذبين بالقرآن الكريم، وكأن الله عز وجل يقول لهم وقد تحداهم في كتابه هذه القرآن الكريم الذي بين أيديكم هذه الأحرف المقطعة هي من الكلمات التي تتكلمون بها، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين بما تنطقون به وتتكلمون، ثم أنكم تنكرون القرآن الكريم. طيب هنا القرآن الكريم بيتحداكم أن تأتوا بمثله، والعرب كانوا من الفصاحة والبلاغة بمكان، نص صحاء بلغاء يعني معروف مثلا المعلقات السبع اللي هي أدهشت كل من يفقه اللغة العربية في بنائها وتكوينها وكلماتها وجزالتها وبلاغتها وفصاحتها، بل استمتاع الإنسان بسماعها أو تلاوتها. العرب فصحاء بلغاء يتكلمون بهذه الأحرف التي تكون أو تركب منها القرآن الكريم. القرآن الكريم تحداهم بألوان من التحدي سأسمعكم إياها الآن. تحداهم أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله بحال من الأحوال. فالقرآن الله عز وجل تحداهم في كتابه هاتوا مثل القرآن الكريم، ما استطاعوا. تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن الكريم، ما استطاعوا. تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة من القرآن الكريم، ما استطاعوا. بعض أهل العلم يقول ده في تحدي رابع، ودي مسألة دقيقة جدا واستنباط لطيف من بعض أهل العلم، وقد أشار إليه الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم الماتع النبأ العظيم. قال لا، ده في تحدي تاني بيغفل عنه بعض الناس. ما هو؟ قال ده القرآن طالبهم أولا بأن يأتوا بمثل، ما استطاعوا، بعشر سور مثل، ما استطاعوا، بصورة مثل، ما استطاعوا. طالبهم بأن يأتوا بشيء يشبهه، مش بالقرآن بقى بالقرآن نفسه، لا، بشيء يشبه القرآن، فعجزوا. أخذ ذلك من قول الله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله، يأتوا بصورة من مثله، ما قال بصورة مثله، لا، من مثله، بشيء يشبهه. ما استطاعوا أيضا. فالله عز وجل في هذه الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور يريد أن يقول لهؤلاء المكذبين بالقرآن الكريم وقد تحداهم: هذا كلام رب العالمين بدليل عجزكم عن الإتيان بمثله. ولذلك في هذه السور التي افتتحت بالحروف المقطعة نجد كلاما بعدها يتعلق بالقرآن الكريم. نضرب مثال بسورة البقرة مثلا فقط: ألف لام ميم، بعدها: ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. خلاص، بعد ما ذكر هذه الحروف المقطعة أشار إلى إيه؟ أشار إلى القرآن الكريم، إلى رب العالمين، إلى كتاب الذي نزل من لدن رب العالمين، وقال بأنه لا ريب ولا شك في هذا القرآن العظيم. إذن هذه الأحرف كما ذكر أو استنبط أو فهم منه أهل العلم أنها لون من ألوان التحدي لهؤلاء المنكرين لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة سائل بيسأل عن خروج المرأة من بيتها. لا شك المرأة لا تحبس في البيت، لا يظن الإنسان إن هو يعني أخذ المرأة من بيتها إن هو يعني يغلق عليها الباب فلا تخرج. لا، المرأة تخرج لتقضي ما تحتاج إليه من حوائج إن احتاجت إلى ذلك، أو حتى تخرج للذهاب إلى بيوت الله، تخرج لزيارة أهلها، حتى لو أرادت أن تخرج للتنزه أو ما إلى ذلك أو للعمل، ولكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية المنصوص عليها عند أهل العلم. العلم ذكروا أنه للمرأة أن تخرج من بيتها بشرط أن تخرج بلباس ساتر يغطي جسدها، وأباحوا لها حتى الخروج عند الحاجة للعمل، بس بشرط أن يكون العمل أيضا مع الشرط الأول أنه تخرج بلباس ساتر لجميع بدنها، أيضا أن يكون ذلك بإذن ولي أمرها، إما الأب إن كان موجود أو الزوج إن كانت متزوجة، لا تخرج إلا بإذن. ثم بعد ذلك بالنسبة للعمل يعني صورة خاصة، أن يكون هذا العمل مناسب لطبيعة المرأة، مناسب لطبيعة المرأة، ألا يكون اختلاط في هذا العمل. ولذلك إحنا الحقيقة نرغب ونسعى ونأمل أن المجتمع أو مجتمعات المسلمين بصورة عامة تكون مجتمعات طاهرة نظيفة عفيفة. النهاردة ما يراد بنا وما يتحدث به بعض الناس اليوم من دعوة إلى الخروج وأن تسرح المرأة كما تحب وتشاء بأي لباس تلبسه وأن تزاحم الرجال في أماكن مختلفة متعددة، وقد صدر لنا الغرب ذلك لأن الغرب يريد أن تكون المرأة في بلاد المسلمين كسلعة كالمرأة عندهم، هم يريدون ذلك ويرغبون في تحقيقه، ونحن أمة الإسلام عندنا شرع رب العالمين سبحانه الذي يضبط حياتنا بصورة عامة، ومن ذلك التعامل مع المرأة، التعامل مع المرأة. فلا بد يعني ان احنا نتقي الله تبارك وتعالى في التعامل مع المرأة، فلا نظلمها ولا نمنعها من الخروج لقضاء حوائجها ان احتاجت او لزيارة اهلها او لكي تتعلم او لتعمل ان احتاجت الى ذلك، ولكن كل ذلك في اطار الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام، التي وضعها الإسلام. أيضا رجل يسأل عن زوج ذهب ليخطب فتاة، فاشترط عليه أهل هذه الفتاة أن يتزوج أو واحد منهم يتزوج بأخته. مسألة المرأة أيضا ليست مقايضة يا إخواني، ليست مقايضة. المرأة يعني لها مكانتها ولها قدرها، والإسلام لم يجبر المرأة على أن تتزوج من شخص معين. أنت برغبتك تذهب إلى بيت لتطلب المرأة، لماذا أنت يا صاحب البيت الذي طلب منك أن تزوج ابنتك لشخص ما أن تجعل هذا على سبيل العوض؟ لن أزوجك إلا إذا تزوج ابني أختك. طب الأخت قد لا ترغب، قد لا تريد هذا الزوج، فلما يعني نلزمها بذلك أو نضغط عليها لكي توافق على ذلك؟ يا إخواني بارك الله فيكم، يعني لو تمسكنا بالآداب الشرعية التي جاءتنا من لدن رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، سنعيش حياة سعيدة جدا، سعيدة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. الإسلام بيحترم المرأة ويحترم حقوق المرأة ورأي المرأة، يحترمه تماما. شوف الإسلام لا يجعل لولي المرأة أو لا يبيح لولي المرأة أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا ترغب، وإنما طلب الإسلام، شوف ترتيب رباني، تشريع حكيم، أن يستأذن ولي أمر المرأة، يستأذنها في الزوج المتقدم إليها. والإسلام يراعي مشاعرها، مشاعر البنت، كانت بنتا بتستحي، فيجب على ولي أمرها أبوها أو أخوها يعرض عليها، إن عرض عليها قد تستحي أن تتكلم، تقول موافقة وهي موافقة، فإذا سكتت يعتبر هذا السكوت موافقة. شوف إلى أي حد الإسلام يتعامل مع المرأة. ثم ننظر بعد ذلك مجتمعات الناس اليوم كيف تتعامل مع المرأة، ولذلك نحن نقدم الإسلام بصورة جميلة حسنة لسائر المجتمعات. إسلام تشريع رباني حكيم من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأكرر وأؤكد أن الأمة لو رجعت إلى هذا الدين وعملت به والتزمت بما جاء فيه من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لسعدت هذه البشرية في الدنيا والآخرة. البشرية تسعد في الدنيا بذلك، تسعد في الدنيا والآخرة. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنلتزم ولنتمسك بهذا الدين ولنعلم أن نجاتنا في اتباع الوحي الإلهي الذي جاءنا من لدن رب العالمين قرآنا وسنة. الناس بتشكو كثيرا من ضيق العيش والغلاء وما إلى ذلك، وأنا أقول كما قال الله وأردد قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نعالج أنفسنا، إحنا عندنا أمراض، عندنا خلل في التطبيق العملي لهذا الدين، فضلا عن أن البعض يطعن على دين رب العالمين سبحانه وتعالى وينال منه. طب ما كيف سيأتينا نصر أو سعة في الأرزاق أو استقرار في الحياة أو تمكين في الأرض وبعض الناس يفعل هذه الأفاعيل؟ نتقي الله تبارك وتعالى نجد إن شاء الله سبحانه وتعالى السعادة الأبدية السرمدية إن شاء الله تعالى، سعادة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في الدار الآخرة بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سأل بيسأل عن الذكر الجماعي الذي يفعله بعض الناس في المسجد. حقيقة دائما نقول وأردد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي عمل نفعله نرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة إذا خرج من الصلاة، إذا انتهى من الصلاة؟ صلى بأصحابه، صلى بهم سنين عديدة صلوات الله وسلامه عليه. وردت لنا كتب أو روت لنا كتب السنن ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عن يمينه وسلم عن يساره جلس في مكانه قائلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم توجه إلى المصلين أعطاهم وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر أو قال أو تكلم بالأذكار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من هذه الكلمات. هل ورد أنهم كانوا يذكرون الله بصوت مرتفع عالي أو بذكر جماعي؟ بعض الناس بيأتون إلى شبهات، إلى شبهات. إحنا نرجع إلى الأمور المحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بأصحابه آلاف الصلوات. أنا أطالب من يجيز هذا الذكر الجماعي أن يأتيني بمرة واحدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. قد يأتي بشبهات أخرى يعني إنما في يعني صلى صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك ذكر مع أصحابه الله تبارك وتعالى بهذا الذكر الجماعي، كل هذا الأصل له ولم يرد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا سائل بيسأل عن امرأة فقدت زوجها، يعني فقد أو ذهب إلى مكان وغاب سنين عديدة، ماذا تفعل في مثل هذه الحالات يا إخواني؟ احنا عندنا الحمد لله المحاكم الشرعية التي تقضي في ذلك، ترفع أمرها إلى القضاء والقاضي يعني يصدر حكم بفراق هذه المرأة بعد التأكد من فقد هذا الرجل أو غيابه، فقد هذا الرجل أو غيابه، ويصبح طلاقها لحكم شرعي تعتد بعد هذا الحكم الإيه؟ بعد هذا الطلاق الذي صدر من القاضي، قاضي طبعا من قبل ولي أمر المسلمين، فهو بيتبع هذا الحكم الشرعي وينفذه، يطبق هذا الحكم الشرعي وينفذه. أيضا سائل بيسأل عن العمل إذا كان لغير الله تبارك وتعالى أو لغير وجه الله تبارك وتعالى، لا شك أنه باطل. أنا ذكرت الحديث اللي افتتح الإمام البخاري به صحيحه وفيما حسن النية ما فيه، اللي بيروي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبد يجب أن تكون نيته أن يكون متوجها بكلياته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والرياء يا إخواني يبطل العمل الذي يصاحبه، بل إن الرياء سبب في أن يعذب المرائي يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل. الرياء سبب في أن يعذب العبد بسببه، يعذب رب العالمين سبحانه وتعالى العبد بسبب هؤلاء المرائين، يعذبهم. ولعل يعني من الأحاديث التي يعني تجعل الإنسان عندما يستمع إليها يرتجف. أول من تسعر بهم الجنة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والعياذ بالله، أول من تسعر به النار جهنم ثلاثة: قارئ، مجاهد، منفق ما أخلصوا أعمالهم لله. قارئ للقرآن وللعلم، مجاهد في وجه الأعداء، متصدق. طب القارئ لم يقرأ لله، قرأ للدنيا وليقال عنه بأنه قارئ. والمجاهد جاهد ليقال عنه بأنه شجاع قوي بيفتك بالناس وتسطر له ذلك، قائد من القوات العظام أراد ذلك، قال الناس فيه ذلك يعذب على هذا الأمر. أنا أذكر حديث معناه لضيق الوقت. الثالث منفق متصدق، ما تصدق لله وإنما تصدق ليتحدث الناس عنه بأنه منفق، بأنه رجل كريم وما إلى ذلك. الناس قالوا فيه ذلك سقط أجره ويجر على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طب مما يتبع هذا الكلام، واحد يقول والله إذا أنا بفعل ذلك ليقتدي الناس بي. بارك الله فيك، اجعل العمل لوجه الله عز وجل وتكون نياتك أن الناس يعني يحاكونك في عملك لله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني مثلا رجل وجد ناس فقراء يسألون الناس وما أحد يريد أن يقدم لهم شيئا، فأراد وعنده هو شيء من المال أن يعطيهم، وأراد يعني أن يعطي وإن كان عليه أن يخفي المال لا يعلم كم أعطى، ولكن يظهر أمام الناس أنه يعطي هذه الأسر الفقيرة حتى يقتدي الناس به أيضا. هو عمل لله ويعطيهم لله، ولكن أراد يعني أن يعطي له أن يعطوا لهؤلاء الناس درسا، نية حسنة، نية صالحة ليقتدي به الناس في ذلك، فلا حرج في مثل ذلك إن شاء الله. بس العبد يغالب نفسه، يعني إيه؟ يعني لا يجعل للشيطان عليه سبيل، يدفع الرياء ما استطاع إلى ذلك من سبيل، لأن الرياء يحبط العمل الذي يصاحبه، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وموافقا لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا في الحقيقة أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام يقوم على توحيد الله سبحانه جل في علاه وعلى العمل وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
اني احبك في الله والله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتني له، جزاك الله خير، شكر الله لك. لو سمحت وطي التلفزيون شوية، ربنا يكرمك.
حاضر يا فندم. ماشي فضيلة الشيخ، ماشي فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندي سؤال فضيلة الشيخ بس.
تفضل.
لو انني قلت انه زوجتي انت طالق، بس كنت غضبان يعني كده، يقع الطلاق ولا يقع مرة واحدة؟
الحقيقة يا اخي بارك الله فيك، كنت معايا كده اسألك عن الغضب الذي كان عندك. هل الغضب كان يفقدك شعورك فلا تدري ما تقول، ولا انت بتحدثني؟
نعم نعم نعم.
لا ازاي، ما انت بتقول انا قلت لها انا طالق، انت طالق.
ايوه فعلا قلت لها انت طالق.
ما في إنسان يطلق زوجه إلا إذا كان غضبان ومتأثر أو غضبان عليها ومتأثر منها. على كل حال طلاق الغضبان لا يقع إذا كان هذا الغضب يخرجه عن وعيه وإدراكه. قال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق معنى في إغلاق يعني تنغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول.
يعني يقع ولا يقع سيدنا، أنا سألت مشايخ قال لا يقع، إنما كنت غضبان لا يقع.
أنا أسألك الله يبارك فيك، وطلاق الغضبان لا يقع، بس ما هو الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟ الغضب الذي يجعلك تخرج عن شعورك فلا تدري ما تقول.
ماشي سيد الشيخ، شكر الله.
على كل حال أنت نفسك من باب الاحتياط، أنا أشعر من خلال كلامك أنك تعرف تماما، وهذا شك ما فيش واحد بيطلق ومبسوط من زوجته غضبان، فأنت حسبها بارك الله فيك لك طلقة، واحذر بعد ذلك من الوقوع في شيء من ذلك. بارك الله فيكم جميعا. طب أرجع فأقول يا إخواني لأختم معكم يعني هذا اللقاء، وقد سعدت بكم هذه الفترة التي امتدت من قبل صلاة المغرب إلى وقتنا الذي نحن فيه الآن، أقول بأن الأعمال لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا تحقق فيها الإخلاص وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في الختام أنصح وأذكر نفسي وإخواني بضرورة تعظيم الشرع والتسليم المطلق لما جاءنا عن الله تبارك وتعالى، وأقول للذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين أو يحرضون الناس على التجرؤ على دين الله عز وجل، احذروا ثم احذروا ثم احذروا، واعلموا أنكم ستقفون بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم الوقوف فيه طويل والحساب فيه عسير، وستسأل كل نفس عن نفسها، وسيعطي ولا يعني سيجزي الله عز وجل كل إنسان بما قدمت يداه، ووقتئذ الملك لله وحده جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من عذاب الجحيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم.